بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد شرحنا فيما سبق رسالة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان موضوع هذه الرسالة في التوبة إلى الله عز وجل. وقد كنا تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في فضلها وأمر الله عز وجل بها، وكذلك أن على العبد أن يجتهد في تحقيق شروط التوبة إلى الله عز وجل، فما من أحد إلا وهو قد قصر في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل بفضله ورحمته ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بالتوبة والرجوع إليه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد وفي اليوم أكثر من 70 مرة، وأخبر أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكذلك تحدث عن جملة من المسائل في التوبة، وقضية أن التوبة في البدع أصعب من التوبة في المعاصي أشد خطرا، وتكلمنا عن حب الرئاسة والشهوة الخفية، وثم عرج رحمه الله تعالى على قضية أن العبد غير معصوم، أنه لا بد أن يقع في السيئات، والواجب عليه هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن التوبة من الحسنات لا تجوز عند أحد من المؤمنين أو من المسلمين. وفصل في ذلك وتكلم كذلك عن قضية العبارة التي يقولها بعض المتصوفة: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وشرحنا المراد بها من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبين المعنى الصحيح والمعنى الفاسد لهذه العبارة، حتى وصل إلى قضية أن مثل هذه المقالة أصلها هي الدعوة العصمة في المؤمنين أو في بعض الناس، وهذا قول النصارى وغالية هذه الأمة الذين ابتدعوا القول بعصمة بعض الناس. اليهود والنصارى اعتقدوا عصمة بعض من يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وغلوا في المسيح وفي أمه وجعلوهم إلهين من دون الله. وكذلك تكلم عن الرافضة والشيعة وأنهم غلوا أيضا في دعوة العصمة، فالدعوة العصمة لعلي والأئمة الاثنى عشر من بعده كما يعتقده الإمامية الاثنى عشر، وهؤلاء أيضا خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا عند هذه النقطة وفي بعض الآثار قضية أن علي رضي الله تعالى عنه كان يعترف بالفضل لأبي بكر وعمر، وأنهما متقدمان في هذا الباب عليه وفي الفضل عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما بلغ عليا أن أقواما يفضلونه على أبي بكر وعمر قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، تحقيقا لما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفي أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وقد روي ذلك على علي من نحو 80 طريقا، وهو متواتر عنه. وروي هذا المعنى عنه من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الترمذي ورواه الدارقطني في كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة.
هنا يبين أن علي رضي الله تعالى عنه كان يقر بالفضل لأبي بكر وعمر، وهذا فيه بيان أنه ليس بمعصوم، وأن أبا بكر وعمر أفضل منه، وأن من جاءه يفضله على أبي بكر وعمر يجلده حد المفتري. وهذا مروي أو كثر طرقه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة أن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر، وكان يقول أيضا هذه العبارة ويكررها: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهذا مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه الرد على الرافضة من علي رضي الله تعالى عنه نفسه في بيان منزلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وهذا روي مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار المؤلف هنا، وحال على الدارقطني في كتابه ثناء القرابة على الصحابة، ثناء الصحابة على القرابة والقرابة على الصحابة، أي أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثور عنهم كثيرا مدحهم وثناؤهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحهم وثناؤهم على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، وأن كذلك هؤلاء الصحابة من غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الممادح والثناء على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كتاب كبير، لكنه على أجزاء، ولم يوجد منه مما طبع الآن إلا الجزء الحادي عشر، وهو في مجلد صغير، الجزء الحادي عشر من كتاب ثناء الصحابة على القرابة، وهو موجود حتى هذا الجزء نفسه الحادي عشر، ما يعني مفقود آخره، وجود فقط الجزء الأول منه أو بدايته، ثم بعد ذلك هذا الكتاب يعد من الكتب المفقودة. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ ابتدأ القول بأن عليا إمام منصوص على إمامته، وابتدأ أيضا القول بأنه معصوم أعظم مما يعتقده المؤمنون في عصمة الأنبياء، بل ابتدع القول بنبوته وحدث بإزاء هؤلاء من اعتقد كفره وردته، واستحل قتله على ذلك من الخوارج، ومن اعتقد فسقه أو ظلمه من الأموية وبعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، ومن لم يعتقد إمامته ولا إمامة غيره في زمانه، أو جعل إمامته وإمامة غيره سواء مع اعتقاد فضله وسابقته، فهؤلاء الثلاثة حدثت بإزاء تلك الثلاثة فالغالية والرافضة والمفضلة بإزاء المكفرة والمفسقة والمتوقفة عن اختصاصه بالإمامة إذ ذاك.
وأهل السنة وسط بين هؤلاء، بين الرافضة من جهة في غلوهم في علي، وبين الناصبة من جهة في طعنهم وتكفيرهم، أو الخوارج في طعنهم وتكفيرهم في علي رضي الله تعالى عنه، فهم وسط في الأمة، يعتقدون فضله لكنهم لا يفضلونه على أبي بكر وعمر ولا على عثمان، ويعتقدون صحة خلافته ولا يرون أن خلافته أولى من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بل هم في وسط في هذا الباب. نعم.
ثم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا في الإمام بعده تفرقا كثيرا مشهورا في كتب المقالات،
يعني يقصد الرافضة، الرافضة انقسموا إلى فرق متعددة في قضية الإمامة، وفي الإمام المنصوص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من اعتقد أن الإمام المنصوص عليه هو العباس، ومنهم من اعتقد أنه علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم الاثنى عشرية الذين يعتقدون بالأئمة الاثنى عشر، إلى أن يصلوا إلى منتظرهم محمد بن الحسن كما سيأتي. نعم.
منهم الاثنى عشرية الذين يقولون بأن الإمامة انتقلت بالنص من واحد إلى واحد إلى المنتظر محمد بن الحسن، الذين يزعمون أنه دخل سرداب سامراء سنة 60 و200، وهو طفل له سنتان أو ثلاث، وأكثر ما قيل خمس، ويزعمون مع ذلك أنه إمام معصوم يعلم كل شيء من أمر الدين، ويجب الإيمان به على كل أحد، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به. ومع هذا فله اليوم أكثر من 440 سنة لم يعرف له عين ولا أثر، ولا سمع له أحد بما يعتمد عليه من الخبر. وأهل المعرفة،
وهذا دليل على كذب هذا الإمام المنتظر عندهم الذي دخل السرداب، بل إن الحسن العسكري لم يولد له أصلا ولد، وهم مختلفون حتى في من ذكر أنه ولد له ولد، مختلفون كم كان عمره لما دخل في السرداب وفي أي سنة دخل السرداب، فهم مختلفون في هذا اختلاف عريض، وهذا يدل على بطلان هذا القول، وهو من سنة 60 أو 200 إلى هذه السنة، ليس إلى عصر شيخ الإسلام كما قال 440 سنة، بل أزود من ذلك إلى عصرنا هذا، ولا له أثر ولا له عين، وهذا دليل على كذبه وكذبهم. نعم.
قال: وأهل المعرفة بالنسب يقولون إن الحسن بن علي والده لم يكن له نسل ولا عقب، واتفق العقلاء على أنه لم يدخل السرداب واحد، وأجمع أهل العلم بالشريعة على ما دل عليه الكتاب والسنة أن هذا لو كان موجودا لكان من أطفال المسلمين الذين يجب الحجر عليهم في أنفسهم وأموالهم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقد بسطنا القول في بيان فساد،
يعني أنه هذا من الأدلة أنه لو دخل وهو صغير ولا يزال على صغره هذا لا ينبغي أن يكون إمام، بل يحجر عليه أنه صغير لا يعقل، دخل وعمره 2 أو 3 أو 4، فهذا مما يحجر عليه في نفسه وفي ماله حتى يبلغ الرشد، فكيف يجعل الإمام طوال هذه السنين الطويلة وهو لم يبلغ حتى الرشد؟ نعم.
قال: وقد بسطنا القول في بيان فساد هذا في ذكر ما خاطبنا به الشيعة قبل هذا، ثم في كتابنا الكبير المسمى بمنهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية.
هذا الكتاب مطبوع مشهور لشيخ الإسلام تيمية، وهذا من الأساليب لمعرفة صحة نسبة الرسالة للمؤلف أو لعموم المؤلفين أنه يحيل على في رسالته على كتب الأخرى، هذه الفقرة تدل على أن هذه الرسالة أيضا لشيخ الإسلام تيمية، لأنه حال إلى كتابه منهاج أهل السنة، ومنهاج أهل السنة كتاب نفيس جليل القدر من أوسع الكتب وأعظمها في الرد على الرافضة وبيان مخازيهم والرد على شبههم، ينبغي الاعتناء به. نعم.
قال رحمه الله: ومن الرافضة من يزعم أن الإمام بعد علي أو بعد الحسين هو ابن علي محمد بن الحنفية وهو الكيسانية، ومنهم طوائف كثيرة ليس هذا موضعها، إذ ليس في نحل الأمة أكثر تفرقا واختلافا منهم، فإن أول من ابتدع مقالتهم كان منافقا زنديقا لم يكن مؤمنا.
يقصد به ابن سبأ، ومر معنا الكلام عليه، عبد الله بن سبأ هو الذي أحدث هذه المقالة وتأليه علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه والذي حرقهم بالنار لما قالوا له: أنت قال: من أنا؟ قال: أنت الله. أمر بالأخاديد والحفر فحفرت وألقاهم فيها وحرقهم بالنار، والصحابة أجمعوا على كفرهم ووجوب قتلهم، لكن وقع بينهم خلاف في طريقة قتلهم، فقد أنكر ابن مسعود وغيره على علي حرقهم بالنار، لكنهم متفقون على أنهم زنادقة وأنهم يستحقون القتل. نعم.
قال: ثم انتشرت في أقوام لم يعرفوا أخبار المسلمين الأوائل ولم يقصدوا الزندقة، والمقصود هنا أن هؤلاء هم أول من أظهر القول بأن في المؤمنين من لا ذنب له كما قال هذا السائل، وادعوا عصمة الأئمة الاثنى عشر.
هذا هذا مقصود الكلام عن العصمة والإمامة وغيرها، أن هؤلاء أول من أظهر القول بأن هناك بعض أهل الإيمان من لا ذنب له مطلقا، فهو قول قديم، وأخذوا عن هؤلاء السبائية الزنادقة منهم، وهؤلاء أخذوا عن النصارى واليهود وغيرهم أن هناك من الناس من لا ذنب له مطلقا، من لا ذنب له مطلقا، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة حتى في الأنبياء، وسيأتي بيان ذلك. هؤلاء يدعوا العصبة في هؤلاء، فلا يرون، فيرون أنهم لا يقع منهم ذنب مطلقا، فلا يحتاجون إلى التوبة. كما تذكرون ذكرنا عن الصوفية وكيف أنه يصل إلى مرتبة اليقين، حيث أنه تسقط عنه جميع التكاليف، وأن صاحب الشمال أو ملك الشمال لا يكتب السيئات ولا تكتب له إلا الحسنات، فليس له سيئة مطلقا. هذا لا شك أنه كفر. نعم.
وادعوا عصمة الأئمة الاثنى عشر حتى عن الخطأ في الاجتهاد، وعن نسيان العلم، وعن عدم معرفة شيء من العلم، فقالوا إنهم يعلمون كل شيء، وادعوا عصمتهم من صغير الذنوب وكبيرها وغير ذلك، وادعوا ذلك في الأنبياء أيضا لأنهم أفضل من الأئمة. ولم يقل هذا في الأمة غيرهم على هذا الوجه، لكن ظهر في صنفين من الأمة بعض بدعتهم طائفة من النساك والعباد يزعمون في بعض المشايخ أو في من يقولون إنه ولي الله أنه لا يذنب، وربما عينوا بعض المشايخ وزعموا أنه لم يكن لأحدهم ذنب، وربما قال بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ. ومن غالية هؤلاء من يعتقد
في بعض، يشير إلى طائفة من النساك والعباد، في الغالب هذه العبارة يقصد بها أهل التصوف. هؤلاء مثل ما قلنا أنهم يعتقدون أن بعض الأولياء ولي لا يمكن أن يتصور أن هذا الولي تقع منه معصية، وهذا فيه ادعاء عصمة هذا الولي، بل يعتقد أن هذا الولي يعلم الغيب ولا يمكن أن يخطئ فيما سيكون وما كان إلى غير ذلك. حتى صغائر الذنوب يعتقدون عصمتهم منها. نعم.
قال ومن غالية هؤلاء من يعتقد في بعض المشايخ من الإلهية والنبوة ما اعتقدته الغالية في علي، ويزعم أن الشيخ يخلق ويرزق ويدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار، ويعبده ويدعوه كما يعبد الله، ويقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فإني لا أريده، ويذبح الذبائح باسمه، ويصلي ويسجد إلى جهة قبره، ويستغيث به في الحاجات كما يستغاث بالله تعالى.
فأنا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا طرأت غالية الصوفية، غلاة الصوفية عبدة القبور والتراب يفعلون مثل هذه الأشياء. نعم.
قال فأما ضلال هذه الغالية فشرك واضح قد بيناه في غير هذا الموضع، فإنه لا تجوز عبادة أحد دون الله، ولا التوكل عليه والاستعانة به، ودعاؤه ومسألته كما يدعى الله ويسأل الله.
وأفضل الكتب التي تحدث عنها شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضوع هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا كتاب يعني صغير الحجم ليس بكبير، ينبغي أن يقرأ في هذا الموضوع وفي كلام عن هؤلاء المتصوفة، حتى أنهم كيف يتبركون حتى بنجاساتهم. نعم.
قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
هذه الآية فيها يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أولئك الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل هم في أنفسهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قيل أنها في قوم من الجن كانوا يعبدون من دون الله ثم أسلم الجن، فلا زال المشركون يعبدونهم من دون الله والجن مسلمون. وقيل أنها نزلت في الملائكة ممن يعبد الملائكة، ومعنى الآية يكون في الجن أو في الملائكة، يعني أنتم يا هؤلاء الذين تعبدون هؤلاء من دون الله، هؤلاء أنفسهم أو أنفسهم هم يتوجهون بالعبادة لله عز وجل، إذا كان الجن على قول الجن بأنهم أسلموا هم أنفسهم يعبدون الله، إذا كان في الملائكة الملائكة تعبد الله، فينبغي عليكم أيضا أن تعبدوا الله وترجعوا إلى التوحيد كما هؤلاء عبدوا الله في الجن ورجعوا إلى التوحيد، أو كما كان الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذا ما تفسير أو القولان من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة معناها القربة والتقرب، وهذا معنى الوسيلة في القرآن، القربة إلى الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه الآية في سورة سبأ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها قطعت شجرة الشرك من جذوره فلم تبقي لمشرك حجة. يقول: لأن حجة المشركين في عبادة آلهتهم على الترتيب، إما أن يعتقد أنه يملك هذا الصنم أو هذا المعبود أو هذا الولي، أنه يملك في الكون، متصرف في الكون، فأبطل الله ذلك فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، فأبطل شبهة الملك. فإن قالوا لا يملكون ولكنهم شركاء في الملك مع الله، يشاركون الله في ملكه، فقال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. إن تنازل المشرك قال: لا أعتقد أنه شريك، ولكنه مساعد لله عز وجل في تصريف هذا الكون، كما يعتقد الصوفية وغيرهم أن هذا الكون له 7 أقطاب وفي كل قطب رجل من الأولياء يتصرف في هذا الكون، وكل أقطاب تحته أبدال، وكل أبدال تحته مشايخ، وهكذا المشايخ تحتهم مريدين يتصرفون في عموم هذا الكون. فإن قال المشرك: لا، أنا أعتقد أن هؤلاء مساعدين لله عز وجل، فأبطل الله ذلك وقال: وما له منهم من ظهير. فإن تنازلوا قال: طيب نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأبطل أصول الشرك أو شجرة الشرك من أصولها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. نعم.
وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمقصود هنا ذكر العصمة، فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا، بل من الناس من إذا أذنب استغفر وتاب، وإذا أخطأ تبين له الحق فرجع إليه. وليس هذا واجبا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله ذنب يغفره الله وقد خفي عليه من دقيق العلم ما لم يعرف. ولهذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معتقد أهل السنة، بعد أن حكى معتقدات هؤلاء الغالية الرافضة والصوفية وغيرهم، حكى الآن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد مهما علت منزلته قد يموت على ذنب ما تاب منه، وقد يموت وخفي عليه كثير من العلم. فهذا لا شك أنه كما قال الإمام مالك وغيره: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلا نثبت العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته النبي عليه الصلاة والسلام، بل أهل السنة يعتقدون أن الصحابة يعني يخطئون، لكن خطأهم بالاجتهاد، فهم مأجورون على اجتهادهم، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، لكن لا يدعون أنه معصوم أو أن أبا بكر معصوم أو أن عمر معصوم أو أن الصحابة معصومين ولا من جاء بعدهم، ليس هناك أحد معصوم. لذلك كان من عبارات السلف المشهورة أن الفتنة لا تؤمن على الحي، هو الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لماذا؟ لأنه غير معصوم، فقد يقع في الذنب أو غير ذلك ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وذهب بعض الناس إلى أن قول أبي بكر وحده حجة وإن خالفه عمر، ثم قول عمر حجة وإن خالفه عثمان وعلي، وأما أئمة الإسلام فلا يقولون بهذا، بل تنازعوا فيما إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول هل يكون حجة على قولين، هما روايتان عن أحمد.
يعني إظهار الخلاف هنا ليس المقصود هذه المسألة بعينها، وإنما يذكر لك أن العلماء مختلفين في قضية اتفاق أبو بكر وعمر على مسألة. فإذا كانوا مختلفين على قضية هل اتفاق أبو بكر وعمر حجة في المسألة وليس بحجة روايتان عن الإمام أحمد، فكيف بمن يأتي بعدهم بعد أبي بكر وعمر وليس في هذه الأمة أحد أفضل من أبي بكر وعمر؟ هذا هو المقصود بذكر هذه المسألة. نعم.
قال: على قولين، هما روايتان عن أحمد، والأظهر في الموضعين أن ذلك حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، وقوله: لو
هذا الحديث صحيح، حديث اقتدوا بالذين من بعدي صححه الشيخ الألباني. نعم. حديث إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا في صحيح مسلم،
وقوله: لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما، ولقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا
لو
عليها.
لو اتفقتما على شيء، هذا رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم وضعفه الشيخ الألباني. لأن المحقق هنا قال أنه ما وجد هذا الحديث، حديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 1008. نعم.
وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، قد قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا، وقد كانت خلافة على تمام 30 مع الأشهر التي تولاها الحسن رضي الله عنه. واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا يخرجون عن.
هذا بخلاف معتقد الصوفية. الصوفية يعتقدون أن الولي لا يمكن أن يقع منه الذنب، لكن الله عز وجل بيّن أن الأولياء هم الذين يجتهدون في الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل، وليس في هذه الآية أنهم لا يقعون بالذنب مطلقا، بل يتقون الله عز وجل، لكن قد يقع منه التقصير والذنب. والولاية عند أهل السنة درجات، منهم من هو مقتصد، ومنهم من هو سابق بالخيرات، ومنهم من هو ظالم لنفسه، لكنه لا يخرج عن ولاية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه، ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
يعني في هذه الآية وصفهم في بدايتها، قال: فهو أولئك هم المتقون، أو أولئك هم المتقون، مع وصفهم لكونهم متقين ذكر أنهم يكفر عنهم أسوأ ما عملوا. هذا الدليل على أن الولي قد يكون عنده ذنوب لكن الله عز وجل يكفرها له، لا يعني أنه معصوم من الوقوع في الذنوب. نعم.
وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
فأثبت أنهم يجتنبون الكبائر لكن يقعون في اللمم، واللمم كما فسر العلماء المفسرون اللمم صغائر الذنوب، فهذه تقع من العبد ولا يعني أنه يخرج من ولاية الله عز وجل، وأن من شرط الولاية العصمة كما يدعي هؤلاء. نعم.
وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والفريق
فلا شك أن كعب وغيره كل من أولياء الله سبحانه وتعالى مع ما حصل منهم من الذنوب، فكون الذنوب التي وقعت لا تخرجهم عن ولاية الله، فصاحب أو الولي يقع منه الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه، وحتى إن مات على هذا الذنب فلا يخرجه عن ولاية الله، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والفريق الثاني قوم من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون مما يتاب منه، وأن أحدا منهم لم يتب عن ذنب، وحرفوا نصوص الكتاب والسنة كعادة أهل الأهواء في تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
الآن يبين مسألة وسيتكلم فيها يطيل فيها، وهي قضية أن الأنبياء أنفسهم قد يقع منهم صغائر الذنوب لكنهم يتوبون ولا يقرون عليها ويستغفرون الله عز وجل، فكون الأنبياء يقع منهم هذا الذنب، يقع منهم بعض الذنوب الصغائر غير المحقرات، فهذا أيضا رد على هؤلاء الذين يدعون العصمة في الأولياء وأنهم لا تقع منهم الذنوب. إذا كان الأنبياء وهم سادة البشر وخير البشر تقع منهم الذنوب يستغفرون الله ويتوبون إليه، أما هؤلاء فيرون أن الأنبياء معصومون مطلقا كبائر الذنوب وصغائرها، وهذا خلاف قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة. فالشاهد من إيراد هذه المسألة هو الرد على هؤلاء الذين يزعمون العصمة في أئمتهم وأنه لا يمكن أن يقع منهم ذنب. إذا كان الأنبياء مع جلالة قدرهم وهم خير البشر وسادتهم يقع منهم الذنوب في الصغائر لكنهم يتوبون ولا يقرون عليها، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فكيف بمن هو دونهم؟ فيبدأ هؤلاء الذين يدعون العصمة بتأويل كثير من النصوص، حتى قال شيخ الإسلام أنهم يؤولونه تأويل القرامطة، تأويل الباطنية والقرامطة، يأتون إلى النص الظاهر فيقولون أنه يفيد باطنا كذا، فيبدأون بتأويلات لا دليل عليها من تأويلات الباطنية الإسماعيلية وغيرهم. الآن سيأتي ويبين لك تأصيل هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ، فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب الخطأ من غير توبة، والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم.
إذن خلاصة هذه المسألة، خلاصة قضية عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ العصمة في مواضع اتفق فيها أهل العلم، وفي مواضع اختلف فيها العلماء، أو مواضع اختلف فيها أهل العلم. أولا نقول باختصار المسألة: الأنبياء معصومون في التحمل، يعني في تحمل الرسالة وأخذها، أخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى، هم معصومون. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، فهم معصومون في تحملهم وأخذهم الرسالة والوحي عن الله سبحانه وتعالى. والثانية أنهم معصومون في الأداء والتبليغ، لما يبلغون الأمر عن الله عز وجل هم معصومين، لا يمكن أن يقع منهم الخطأ في تبليغهم الوحي عن الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يأتي ويقول النبي أن الله قال كذا ثم يقول لا أخطأت، الله ما قال كذا، هم معصومون في هذا الباب. وهم معصومون في جانبي كبائر الذنوب فلا خلاف في ذلك. أهل السنة يعتقدون أنهم معصومون في جانب كبائر الذنوب فلا تقع منهم الكبائر، ويبقى الخلاف في قضية الصغائر، هل هم معصومون أو غير معصومون؟ والمقصود بالصغائر غير المحقرات، يعني غير الذنوب التي لا يفعلها إلا أهل السفه والحقارة وغيرها، وإنما ذنوب الصغائر غير المحقرات. الصواب والذي تدل عليه النصوص أن الأنبياء غير معصومين من الوقوع فيها، لكن انتبه، غير معصومين من الوقوع فيها لكنهم معصومون من الاستمرار عليها والإقرار عليها، فهم يتوبون ويرجعون إلى الله، بخلاف غيرهم فإنهم يقع منهم هذا الذنب الصغائر فقد يتوب وقد لا يتوب. أما الأنبياء والرسل فهم معصومون غير معصومين من الوقوع في الصغائر، لكنهم معصومون من الاستمرار عليها، فتقع منهم التوبة ويقع منهم الرجوع ويأتيهم الوحي في بيان أن ما فعلوه خطأ يلزمهم منه الرجوع. إذن هذه خلاصة المسألة في قضية عصمة الأنبياء. إذن هم معصومون في تحمل، معصومون في الأداء، معصومون من الكبائر، طبعا يدخل فيه الشرك والكفر لا شك أنهم معصومون منه، معصومون من الكبائر ومعصومون من الإقرار على الصغائر والاستمرار عليها، وغير معصومين من الوقوع في صغائر الذنوب غير المحقرات. وهذا أدلته كثيرة من القرآن، الله عز وجل يذكر في القرآن أن كثيرا من الأنبياء وقع منهم الذنب فتابوا، وهذا ما سيذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومر معنا في بداية الكتاب جملة من الآيات الدالة على أن الأنبياء تابوا وكانوا يستغفرون الله ويرجعون إليه سبحانه وتعالى، يرجعون إليه سبحانه وتعالى. ومكمن الغلط عند هؤلاء قائلين بعصمتهم حتى في الصغائر، كما يقول شيخ الإسلام، مكمن الغلط اعتقادهم أن الإنسان بعد التوبة أو بعد الوقوع في الذنب أنقص منه قبل الوقوع في الذنب. اعتقادهم أن الإنسان حاله أكمل حين لا يقع في الذنب من حاله حين وقوعه في الذنب، فهم نظروا إلى قضية جانب الوقوع في الذنب غلط فقط، لكن المسألة أننا نقول إنهم يتوبون ومعصومين من الاستمرار، إذن لا بد من النظر في جملة وقوعهم في الذنب مع توبتهم منه، فنقول حالهم بعد الوقوع في الذنب بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في الذنب. فالإنسان إذا وقع في ذنب وتاب إلى الله ارتفعت منزلته عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لولا أن لا تذنبوا لا أتيت بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فأغفر لهم. فدل هذا على أن العبد حاله بعد الوقوع في الذنب والتوبة منه أكمل من حاله قبل الوقوع في الذنب، أكمل من حاله قبل الوقوع في الذنب. هذه الشبهة الأولى عندهم، يعني قولهم يترتب يعني يستدلون بأمرين أو بشبهتين، هذه الشبهة الأولى. وسيأتي كلام شيخ الإسلام عن الشبهة الثانية وهي قضية التأسي، يقولون كيف نحن مأمورين بالتأسي بالأنبياء وهم يقعون في الذنب، إذن نحن لابد أن نتأسى بهم فنقع في الذنب، وهذا أيضا باطل، لأننا أمرنا بالتأسي بالأنبياء في وقوعهم في الذنب ولا في التوبة والرجوع؟ التوبة والرجوع. كيف نتأسى بشخص أو كيف نتأسى بنبي تاب من ذنب؟ فإذا نتأسى به بالتوبة لأنه رجع عنها وتركها، ولا نتأسى به في قضية وقوعه في الذنب، فالتأسي فيما كان من توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه سيأتي ويشير إليها شيخ الإسلام أيضا. إذن هذا هو مكمن الخطأ في هذه المسألة وادعاء العصمة المطلقة للأنبياء، أنهم استدلوا بأمرين في قضية أن العبد حاله أنقص قبل وقوعه، يعني بعد وقوعه في الذنب، من حاله قبل الوقوع في الذنب، وبينا أن الحال مع النظر إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال أهل العلم، العبرة بكمال النهاية لا بنقص ماذا؟ البداية. عبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. والمسألة الثانية قضية التأسي، كيف نتأسى بذنوب الأنبياء؟ نقول الأنبياء تابوا منها، فأنت مطلوب منك التأسي بتوبتهم وليس بوقوعهم في الذنب. وسيأتي الآن أغلب الكلام الموجود الآن حول هذه المسألة. نعم.
كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقد ذكر الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسليمان وموسى وغيرهم، كما تلون بعض ذلك فيما ذكرناه من توبة الأنبياء واستغفارهم كقوله
في أول الرسالة، تكلم عن هذا في أول الرسالة، ذكر جملة من الآيات. نعم.
كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقول نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
يعني هنا تاب واستغفر، والأنبياء يتوبون يستغفرون، هذا صريح القرآن أنه وقع قبل ذلك في ماذا؟ بالذنب، وهو من صغائر الذنوب، مثل آدم لما خالف الله عز وجل وأكل من الشجرة فهذا ذنب، فتاب منه آدم وقبل الله، تاب منه آدم وقبل الله منه توبته. نعم.
وقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: وذي النون إذ ذهب مغاضبا
وذنوني،
وقال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، إلى قوله: ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إلى قوله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
هذه كل أدلة من القرآن على أن الأنبياء كانوا يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه، وهذا الاستغفار والتوبة دليل على ما ذكرنا من معتقد أهل السنة والجماعة وجمهور أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان اليهود ضد النصارى حيث قتلوا الأنبياء وكذبوهم جحدوا نبوة داود وهم لنبوة سليمان أجحد، وزعموا أنهما كانوا حكيمين وأن داود كان مسيحا، وقد نزه الله سليمان مما تلته الشياطين على ملكه مما اتبعه السحرة من الصابئة والمشركين ومن اتبعهم من أهل الكتاب والمنتسبين إلى هذه الملة، والسامرة أعظم جحودا لا يقرون إلا بنبوة موسى خاصة ويوشع بعده.
السامرة فرقة من فرق اليهود، اليهود فرق كثيرة كما أن النصارى فرق كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وقال النصارى افترقت على 72 فرقة. فاليهود فرق كثيرة، من فرقهم القديمة فرقة السامريين، هذه التي أشار إليها قال: والسامرة أعظم جهودا، وهي فرقة من فرق اليهود وهي قديمة، ويعني يتميزون بجملة من المعتقدات التي يخالفون فيها بقية اليهود، مثل أنهم يؤمنون فقط في الأسفار، أسفار التوراة الخمسة، ولا يؤمنون بأسفار الأنبياء الآخرين التي في العهد القديم، إلا يؤمنون بسفر يوشع بالنون فقط. السفر القديم أو العهد القديم يتكون من الأسفار الخمسة التي هي سفر التكوين وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية وسفر الخروج، هذه خمسة أسفار هي التي يسمونها التوراة الآن. وهناك بعدها، بعد هذه الأسفار الخمسة التي هي التوراة، هناك أسفار الأنبياء، جملة كبيرة من أنبياء بني إسرائيل يذكرون أسفارهم، كثير منها محرف، فيقع في منها سفر يوشع وسفر داود وسفر وغيرها، مزامير داود وغيرها. هؤلاء السامريين لا يعترفون فقط إلا، بخلاف اليهود لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة وسفر يوشع، وأيضا هم لا يقدسون البيت المقدس وجبل صهيون كما هو يعني معتقد اليهود والصهاينة وغيرهم، إنما هم يقدسون جبل آخر اسمه جبل جرزيم، جبل آخر في نابلس في لبنان، هؤلاء السامرة يقدسون هذا الجبل، وهذه من فرق اليهود المشهورة القديمة. نعم.
والله سبحانه قد هدى الذين آمنوا لما
اختلفوا. يعني هنا ذكر هذه الفقرة في قضية أن منهم من غلا في قضية الأنبياء وأعطاهم صفات الله عز وجل، بل ادعى أنهم يعتقدون الغيب وغير ذلك وألههم من دون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قابل ذلك الطرف بالتفريط حتى قتلوا الأنبياء وجحدوا نبوتهم وجحدوا نبوة كثير منهم. نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه قد هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما اختلفت الأمتان في المسيح، فقال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك المنحرفون من هذه الأمة قد اختلفوا في علي وغيره كما تقدم، فتجد أحدهم يغلو في الرجل العالم والعابد حتى يعتقد عصمته، أو يجعله كالأنبياء أو فوقهم، أو يجعل لهم حظا في الإلهية، وتجد الآخر يقدح في ذلك، فربما كفره أو فسقه أو أخرجه عن أن يكون من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأول يجعل ما صدر منه من اجتهاد وعمل صوابا وإن كان خطأ وذنبا، والآخر يجعل صدور الذنب والخطأ منه مانعا من ولايته ووجوب موالاته. وكلا القولين خطأ موروث عن أهل الكتابين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن أنها أفضل سورة في القرآن، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وأنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذه البدع هي وغيرها من البدع لا بد أن تنافي كمال الإيمان وتقدح في بعض حقائقه.
هذه بعض البدع قد تنافي كمال الإيمان، يعني تخرجه إلى الفسوق، ولكن أيضا بعض هذه البدع قد يصل الأمر بها في الغلو فتنافي أصل الإيمان، فتصل إلى أن تكون بدعة كفرية، كما ذكر ومر معنا في قضية بدع غالية الصوفية حين يعتقدون أن الرجل يعلم الغيب أو يسجدون له أو يعبدونه من دون الله، هذا لا شك أنها من البدع الكفرية داخلة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه البدع إما أن تخرج الرجل إلى الفسق فتكون تنافي كمال الإيمان، وإما أن تخرجه إلى الكفر فتكون تنافي أصل الإيمان أو الإيمان الواجب. نعم.
قال رحمه الله: وهذه البدع هي وغيرها من البدع لا بد أن تنافي كمال الإيمان وتقدح في بعض حقائقه، فإن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فلا بد من إخلاص الدين لله حتى لا يكون في القلب تأله لغير الله، فمتى كان في القلب تأله لغير الله فذاك شرك يقدح في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من الشهادة بأن محمدا رسول الله، وذلك يتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته فيما أمر به، ومن ذلك الإيمان بأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، فمتى جعل لغيره نصيبا من خصائص الرسالة والنبوة كان في ذلك نصيب من الإيمان بنبي بعده ورسول بعده كالمؤمنين بنبوة مسيلم والعنسي وغيرهما من المتنبئين الكذابين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة 30 دجالا كذابين كلهم يزعم أنه رسول الله، فمن أوجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وأوجب تصديقه في كل ما يخبر به وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به ويخبر عن الدين من الدين، فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك، سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأئمة والمشايخ أو الأمراء من الملوك وغيرهم.
وهذه الكلمة الفقرة هذه جملة نفيسة يعني تضاف إلى قضية القواعد المهمة في هذه الرسالة، وهي في الرد على التحزب المتحزبة من أهل الفرق والجماعات المنحرفة وغيرهم، جعلوا رؤوسا يعتقدون عصمتهم وطاعتهم ووجوب طاعتهم، حتى إن كان قولهم يخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، فإنهم يقدمون طاعتهم على طاعة كل أحد كائنا من كان، بل يبايعونهم على السمع والطاعة، فيبايعون شيخهم أو مرشدهم أو يبايعون صاحب الطريقة، هذا كله داخل في التحزب المقيت، فمن أوجب طاعة أحد على هذا الوجه فقد جعله مكافئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في خطورة بيان خطورة التحزب، وأن التحزب يولد مثل هذه المفاسد، حيث أنه يعتقد في شيخه أنه لا يخطئ فيطيعه في كل ما يقول ويثبت أنه معصوم وينتظر أمره في كل ما يفعل، وهذا لا شك أنه من التحزب الذي نص أهل العلم على أنه بدعة، ومن التحزب الذي نهى عنه الإسلام. نعم.
وقد قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فغاية المطاع بإذن الله أن يكون من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم من العلماء والأمراء، ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وكل متبوع، فإن الله تعالى أمر بطاعتهم مع طاعة رسوله كما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، ليبين أن طاعتهم فيما كان طاعة للرسول أيضا، إذ اندراج طاعة الرسول في طاعة الله أمر معلوم، فلم يكن تكرر لفظ الطاعة فيه مؤذنا بالفرق، بخلاف ما لو قيل: أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، فإنه قد يوهم طاعة كل منهما على حياله.
وهذه من الاستنباطات النفيسة من الآية على أن طاعة أولي الأمر سواء العلماء أو الأمراء ليست طاعة مطلقة، بل هي طاعة بالمعروف، وهي طاعة بحسب أنها لا تخالف، يعني لا يجوز طاعتهم في المعصية، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. استنبط هذا، وهذا أيضا كلام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، استنبطوا ذلك من هذه الآية، أن الله لما أمر بطاعته قال: أطيعوا الله، فجعلها طاعة مستقلة، ولما جاء إلى طاعة الرسول قال: وأطيعوا الرسول، فجعلها طاعة مستقلة، لما جاء إلى أولي الأمر ما قال: وأطيعوا أولي الأمر، حتى لا تكون طاعة مستقلة في كل ما يأمرنا به كما أننا نطيع الكتاب والسنة، قال: وأولي الأمر منكم، فلما لم يعد لفظ وأطيعوا دل على أن طاعة ولاة الأمر تاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فإن أمروا بمعصية الله أو معصية رسوله فإنه لا يجوز هنا طاعتهم في ذلك. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه.
والمقصود هنا في حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية. ولا يعني أنه لا سمع ولا له ولا طاعة مطلقا، أن هذا الحديث قد يحتج به أو احتج به كما ذكر أهل العلم خوارج وغيرهم بنزع اليد من الطاعة، وهؤلاء ما نظروا إلى مجموع النصوص. فالمقصود في هذا الحديث فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، لكن تبقى طاعته والسمع له في أوامره الأخرى، فلا يجوز الخروج عليه. وهذا مما يدل عليه حديث أخرى: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني حتى لو حصل ظلم واستئثار للحقوق فطاعته واجبة. إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا إذا خرجوا إلى الكفر وصرحوا بذلك، وأفتى أهل العلم بأنهم كفروا بهذا، كفر ظاهر عليه دليل من القرآن والسنة، فهنا يجوز يعني سقوط ولايتهم والخروج عليهم إذا توفر هذا الأمر، وتوفرت أيضا القدرة، وتوفرت قضية المصلحة تكون أعظم من المفسدة. وهذا مما لا يمكن تحصيله إلا بصعوبة. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ما حصل خروج في التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. فالشاهد أننا لا ننظر إلى لفظة هذا الحديث ونستنبط منها نزع اليد من الطاعة، بل الواجب على صاحب السنة أن ينظر إلى الحديث بمجموعها، أن ننظر إلى الحديث بمجموعها. نعم.
ولهذا قال الله سبحانه بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله.
انظر ما قال: وردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر، لما الرد يكون إلى الله والرسول.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول دون الرد إلى أولي الأمر. ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لا يجتمعون على الضلالة، فإذا تنازعوا فردوا إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وغيرهم. ولو كان غير الرسول معصوما أو محفوظا فيما يأمر به ويخبر به لكان ممن يرد إليه مواقع النزاع، كما يرده القائلون بإمام معصوم إليه، وكما جرت عادة كثير من الأتباع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذين يقلدونه. ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لا يرون هذا الرد واجبا على الإطلاق، ولكن
وهذا كله أيضا داخل في الرد على المتحزبة الذين ذكرنا سابقا. الحزبيين كما قال شيخ الإسلام هذا يعتبر قاعدة أيضا، جرت عادة كثير من الأتباع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الإمام، إلى شيخهم، إلى مرشدهم، إلى المسؤول، إلى الأمير الذي يعتقدونه ويبايعونه. فهذه جرت عادة أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة فيرجعون الأمر إلى الله وإلى الرسول. نعم.
ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لا يرون هذا الرد واجبا على الإطلاق، لكن قد يفعلون ذلك لأنه لا طريق لهم إلى معرفة الحق واتباعه إلا ذلك لعجزهم عما سوى ذلك، فيكونون معذورين. وقد يفعلون ذلك اتباعا لهواهم في محبتهم لذلك الشخص وبغضهم لنظرائه فيكونون غير معذورين. ولكن من اعتقد من هؤلاء في متبوعه أنه معصوم أو أنه محفوظ عن الذنوب والخطأ في الاجتهاد ذلك مردود عليه بلا نزاع بين أهل العلم والإيمان. ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وقد غلب على أحدهم جهله وظلمه. وكما أن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم
في غيره
في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قدح في منصب الرسول وما خصه الله به، وهو أحد أصلي الإسلام.
وهذا أيضا يعني قاعدة نفيسة، وهو أن الغلو في غير الرسول فيه قدح في منصب الرسول. الذي يغلو في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قادح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فمن غلا في البشر أو غيرهم فجعلهم شركاء في الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له ندا. ومن زعم أن الله ذم أحدا من البشر أو عاقبه على ما فعله ولم يكن ذلك ذنبا فقد قدح فيما أخبر الله به وما وجب له من حكمته وعدله. فالجاهل يريد تنزيه الصحابة أو العلماء أو المشايخ من شيء لا يضيرهم ولا يضرهم ثبوته فيقدح في الرسول أو في الله تعالى، ويريد تنزيه الأنبياء عما لا يضرهم ثبوته بل هو رفع درجة لهم فيقدح في الربوبية. فتدبر هذا فإنه نافع. والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس لهم حجة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا لهم إمام من سلف الأمة وأئمتها، وإنما مبدأ قولهم من أهل الأهواء كالروافض والمعتزلة، وحجتهم آراء ضعيفة من جنس قول الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الذين قال الله فيهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وعمدة من وافق من الفقهاء أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مشروع، ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به.
هذه الشبهة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنهم استدلوا بقضية التأسي بالأنبياء، فقالوا كيف نتأسى بالأنبياء وتعتقدون أنهم وقع منهم الذنب، هل نتأسى بذنبهم؟ وهنا سيأتي قال شيخ الإسلام هذه شبهة ضعيفة، لأن التأسي ليس بوقوعهم بالذنب، وإنما التأسي بتوبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، لأنهم قلنا أن قرر أنهم لا يقرون على الذنوب، لا يبقون على الذنب بل لا يقرون عليه ويتوبون إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعمدة من وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مشروع، ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به. وهذا ضعيف، فإنه قد تقدم أنهم لا يقرون بل لا بد من التوبة والبيان، والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر. فأما المنسوخ والمنهي عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق. فإذا كانت الأقوال المنسوخة لا قدوة فيها فالأفعال التي لم يقر عليها أولى بذلك.
كما أننا لا نقتدي بقضية الأمر المنسوخ، يعني كانت مثلا الخمر جائزة ثم حرمت في نسخ وحرمت في حال الصلاة ثم حرمت في مطلقا، فهل يجوز أن نأخذ القول الأول؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نسخ. فكذلك لا يجوز أن أو لا نقتدي في قضية الوقوع في الذنب، وإنما نقتدي بهم في قضية ماذا؟ التوبة والرجوع. نعم.
قال رحمه الله: وأما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة القائلين بما دل عليه الكتاب والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب، فقد ذكرنا من آيات القرآن ما فيه دلالات على ذلك.
بل هذا القول ليس فقط قول أهل السنة، بل كثير من المتكلمين من أهل البدع يقولون بهذا القول، كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. كثير من المتكلمين من الأشاعرة يذهبون إلى هذا القول. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في استفتاح الصلاة: اللهم أنت الملك لا شريك له، اللهم أنت الملك لا شريك لك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، قال: ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر،
أنت المقدم،
أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
وهذا الحديث استفتاح الصلاة الذي ذكره شيخ الإسلام هنا فيه دلالة على أدب الدعاء، وأن أدب الدعاء كما ذكر ابن القيم وغيره أنه ينبغي أن يكون شاملا على الثناء على الله والاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة، شمل على الثناء على الله عز وجل والاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة. تدبر هذا الحديث في البداية بالثناء على الله: اللهم أنت الملك لا شريك لك، أنت ربي وأنا عبدك. بعدين يبدأ الاعتراف بالذنب: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ثم انتقل إلى قضية طلب المغفرة والعفو: فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومثله أيضا سيد الاستغفار، لو تدبرته لوجدت هذه الأشياء فيها: جمع الثناء على الله والاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
وهذا من دعية الاستفتاح في الصلاة. معلوم أن أدعية الاستفتاح في الصلاة كثيرة متنوعة، والسنة في العبادة التي تأتي على وجه التنوع أن تؤديها متنوعة لا أن تجمع بينها، كما ذهبها وهو مذهب الحديث والإمام أحمد وغيره، أنه في قضية مثلا استفتاح في الصلاة هناك أذكار متنوعة فتنوع بينها لا تجمع بينها، فتذكر في كل صلاة نوع من الأنواع. هذا هو السنة في السنن التي تأتي على أوجه متنوعة، ومثله كذلك صفة الأذان جاءت على أوجه متنوعة فننوع بين صفات الأذان. هذا هو السنة والصحيح. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه
تأول القرآن في قوله عز وجل: سبح بحمد ربك واستغفره. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وقليله وكثيره. وقد تقدم قوله في الحديث الصحيح: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقوله: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وتقدم أيضا أنهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من على كل
شرف يعني مرتفع
على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي السنن
هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عنها كثير من يذهب إلى العمرة أو الحج، أنه بعد انتهاء من العمرة والحج إذا قفل وهو في الطريق يذكر الله بمثل هذا الدعاء. هذه من تعتبر من السنن المهجورة، إذا قفل من غزو يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل مرتفع من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. نعم.
وفي السنن عن علي رضي الله عنه أنه أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ فقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يقول يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري.
بهذا تمت هذه الرسالة بحمد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوح وأن يغفر لنا ذنوبنا. وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع، وإن شاء الله سنبدأ دروسنا من يوم الثلاثاء بعد المغرب، سيكون هناك تقريب تدمرية، ويوم السبت أيضا نفس هذا الوقت كل أسبوع سيكون معنا عمدة الأحكام، وأيضا كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.